بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في كفن الميت. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي مشهور بالفقه، وفي طبقتهم من يسمى بيحيى كثير، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود، ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية. قال يحيى أي ابن يحيى التميمي: حدثنا، وقال الآخرون: من هم؟ هم أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب. هؤلاء قالوا حدثنا، وهذا يدل على دقة الإمام مسلم في روايته للأحاديث وتمييزه بين الصيغ والألفاظ. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل عن خباب بن الأرت رضي الله عنه صحابي جليل. قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي قال خباب: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وقوله ومنا من أينعت له ثمرته أي أدركت ونضجت، فهو يهدبها أي يجتنيها ويأكلها، أي منا من عجل له متاعه وظفر ببعض متاع الدنيا فأكل وتنعم، ومنا من لم يدرك ذلك بأن مات قبل أن يحصل له شيء من السعة الدنيوية، فأجره عظيم عند الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو أخو أبي بكر والقاسم. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي حاء أي تحول الإسناد، هذا هو المشهور، وقيل صح وقيل الحديث. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال له ابن راهوي. قال: حدثنا عيسى بن يونس في الحاشية في المطوعة أخبرنا حاء وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي. قال: أخبرنا علي بن مسهر حاء وحدثنا إسحاق بن رهوي وابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى بن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران بهذا الإسناد نحوه، أي نحو ما تقدم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني. واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا. والآخران هما أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق بنت الصديق أم المؤمنين وهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل نساء الأمة. قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف، والكرسف هو القطن وهو مريح للبدن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أي هذه 3 الأثواب. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال، أي أخذ الحلة وهي عبارة عن إزار ورداء من لون واحد، هذه الحلة، فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. فلما كفن النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أثواب وتركت الحلة وقد اشتريت ليكفن فيها، زهد فيها عبد الله بن أبي بكر بعد أن أخذها وحبسها ليكفن فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وقال رحمه الله تعالى حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفن في 3 أثواب سحول يمانية، يقال سحولية وسحولية بضم السين وفتحها، يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله أي ابن أبي بكر الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها، وفي الرواية الأولى أنه باعها وتصدق بثمنها، فيقال فتصدق بها أي بثمنها جمعا بين الروايتين. وقال رحمه الله حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي وابن إدريس وعبده ظهر عبدة بن سليمان ووكيع هو ابن الجراح صاحب كتاب الزهد حاء أي تحول الإسناد. وحدثناه يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر مع الحلة. وقال رحمه الله حدثني ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدروردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في 3 أثواب سحولية، وحديث عائشة من أصرح الأحاديث في تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما كفن فيه، أنه كفن في 3 أثواب بيض. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم، وفي حديث آخر فإنها أطهر وأطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب ليس فيها، قال، بيض سحولية، أي صنعت في السحول، وهي بلدة معروفة في اليمن قرب إب يحمل منها الثياب آنذاك، وقيل سحولية وسحولية بالضم، وقيل إن القرية أيضا بالضم سحول وسحول، حكاه ابن الأثير في النهاية كما ذكر النووي، من كرسف أي من قطن. وينبغي أن يحسن الكفن، كفن الميت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي تكفين الميت أجر عظيم، ففي حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة. وذكرنا الجملة الأولى منه أمس في فضل التغسيل: من غسل ميتا غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر قبرا لميت فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن سكنه إلى يوم القيامة. والحديث ثابت عند الحاكم والطبراني. فمن الناس من يحرص على هذه الفضيلة فيشتري للموتى أكفان، فإذا مات الميت كفن من تلك الثياب، وهذا فيه فضل كبير وأجر عظيم لمن احتسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا الذي ينبغي، أنه يكتفى بتلك الثياب 3 ولا يزاد عليها. وما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه، حديث ضعيف. قال النووي: حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما وقد خالف بروايته الثقات، أي أنه كفن في حلة إزار رداء أو قميص، وهذا مخالف لحديث عائشة الذي في الصحيح، وما في الصحيح صح، وذاك كما سمعتم أنه ضعيف. وأما الحلة فأدرج فيها ثم نزعت كما في حديث عائشة في بعض طرقه، وكفن في 3 الأثواب، هذا الذي اختاره الله للنبي وهو الأفضل. فإن كان الإنسان في سعة فليأخذ 3 أثواب واسعة، 3 أثواب واسعة، يجعل الثوب الأول والثاني فوقه والثالث فوقه، ثم يوضع الميت فوق الثالث، ويجعل طرفه الأيمن إلى جنب إلى الجنب الأيسر، إلى جنب الجنب الأيسر من الميت، الأيسر إلى الأيمن يدرج هكذا، والثاني مثله، والثالث يلف فوق الثوبين ويربط من جهة رأسه ومن جهة رجليه ووسطه حتى لا ينحل الكفن أثناء حمله والمشي به، فإذا أدرج في قبره لا بأس بإزالة تلك الأربطة لأنها ما وضعت إلا للحاجة، وإن بقيت الأمر سهل وحلها هو الأولى. ولا يكشف رأسه، لا يكشف، يغطى رأسه ولا يكشف إلا إن مات ملبيا، لحديث ابن عباس فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا في شأن الذي وقصته راحلته بعرفات. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، وما جاء أن المرأة تكفن في 5 أثواب، وهذا الذي استحسنه النووي، الحديث لا يصح أن المرأة تكفن في 5 أثواب، هذا إن تيسرت الأكفان، وإن لم تتيسر فبأي شيء من الثياب. الحديث خباب بن الأرت الذي قرأناه، وفيه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. وهكذا يجب أن يقصد الإنسان بسائر أعماله وجه الله، من ذلكم الهجرة وهي من أفضل الأعمال. قال: فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، أي لم يدرك السعة من الدنيا، منهم مصعب بن عمير هاجر ثم قتل شهيدا يوم أحد، قتل يوم أحد شهيدا، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، أي لم يترك شيئا من المال سوى نمرة كان يلبسها، وهي كساء، النمرة كساء، نوع من الكساء. وهذا من الأدلة على أن الميت يكفن من تركته، يكفن من تركته ويجهز من تركته قبل قسمتها. قال: فما وجدنا، فلم يوجد له شيء، أي مما ترك، إلا نمرة كساء، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه لقصرها، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، في بعضها بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، أي فالرأس أحق بالتغطية، وهذا من الأدلة على تغطية الميت أثناء تكفينه، يغطى رأسه إلا أن يكون ملبيا كما في حديث ابن عباس، قال: ولا تخمر رأسه. قال: واجعلوا على رجليه الإذخر، وهو نبت معروف طيب الريح، يتخذه الحدادون في حدادتهم، وأيضا يتخذ في سقف البيوت، يوضع على الخشب ليتماسك الطين، ويوضعونه أيضا في قبورهم عند أن يضعوا الميت، يجعلون الأحجار على اللحد، ثم يجعلون الإذخر ويضعون الطين، هو مشهور في اليمن هذا الإذخر، سيقانه كالأصابع أو أدق، يكون طويلا بعضه دون ذلك، وإذا يبس يوقد به. قال: واجعلوا على رجليه الإذخر، ففعلوا ذلك. فالشاهد أنهم كفنوه بنمرته هذه، إذ أنهم لم يجدوا غيرها. وأيضا من أدلة ذلك حين أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة أو حلة، فقال رجل: يا رسول الله أعطني إياها أو اهدني إياها، وما فقال بعض الناس: ويحك، سألت النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم أنه لا يرد أحدا، قال: والله ما سألته إلا لتكون كفني، فكانت كفنة. وأما المحرم فيكفن في ثوبيه، لحديث ابن عباس في قصة الذي وقصته ناقته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي في إزاره وردائه. فنعيد بارك الله فيكم كيفية تكفين الميت، إذ أن هذا الأمر من المهم معرفته. فتكفين الميت يكون بثلاثة أثواب، يؤتى بالثلاثة الأثواب إن كانت واسعة، ويجعل بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت مثلا طيب هذا الأول الثاني والثالث أحب أن أوضح الأمر. هذه ثلاثة أثواب وسلمنا أن هذا هو الميت فيوضع الطرف يعني ما كان من جهة شقه الأيمن تحت الأيسر هكذا وما كان في الأيسر يلف ويجعل في الأيمن هكذا والثاني كذلك والثالث فوق الجميع هكذا ثم يربط من جهة رأسه ومن جهة رجليه. وإذا قصرت الثياب أو قلت الثياب يجعل الأكبر أسفل ثم الثوبان الآخران إن كانا قصيرين يجعل هكذا يعني أفقيا هكذا ويجعل شيء من الثالث فوق الطرف الثاني هكذا ثم يوضع الميت فيلف هكذا وهكذا والثالث يكون فوقهما من الجهتين هكذا وهكذا وما زاد من قبل الرأس يرجع إلى يعني صدره وما زاد من قبل رجله يرجع إلى ساقي مع الربط وإن كانت الثياب واسعة فيجعل بعضها فوق بعض ولا يتتخذ السراويل ولا العمائم ولا القمص. جاء في حق النساء أنها خمس ثياب خمس قطع خمار وسراويل وقميص ونحو ذلك. هذا الحديث كما سمعتم أنه لا يصح نكتفي به.